صلى الله على أكثر الأنبياء والمرسلين ثم من الطيبين الطاهرين الأقوال الموجودة في تكون الغاية كل أيام خمسة الدخول مطلقة وعدم الدخول مطلقة وقولان بالتحصيل كل تحصيل مثل واحدة والقول الخامس مثل قول مطلق نتيجة كلام المصنف قال أن دخول الغاية المغير مو معلوم بالنسبة إلى لنا بالعلم الطبيعي فلا أصل يؤمن لنا المسألة فلا بد من الرجوع الى القرائن لكي نعرف ان الغايه تكتب في المبين ام لكن اكو نقطه المصنف يقول هذه فقط ادنى مفردة اذا كانت الغايه قيد في المبين المبين اللي هو المبين كان فقط الغايه داخله في المبين هذا كذلك المثال اللي المغير فيه هو الحكم مو الموضوع الحديث الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه اللي الفقهاء يستدلون على أصالة الضرائب في الأشياء استنادا إلى هذا الحديث وأمثاله كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينك كل شيء لك حلال مبين حتى أداة الغاية تعرف الحرام بعينه هذا هو الغاية إذا كانت الجمل من هالقبيل بحيث الحلال هو المغير والحلال حكم من الاحكام الشرعيه كميه فرميه فراغ استحباب اباحه ما اشبه اذن كلها من الاحكام الشرعيه فاذا كان المغير هو الحكم الشرعي بحيث كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام وتعرف الحرام غايه من الحكم الشرعي لكن منه القديم قطعا الغايه داخله قطعا الغايه غير داخله في المغير ليش؟ لانه اذا كانت الغايه قريب من الحكم الشرعي وقلنا ان الغايه تدخل في المغير يلزم منه جمع الضبطين شلون؟ احنا اذا قلنا كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه معناته شنو؟ اذا قلنا بكون غايه اللي هو حتى تعرف الحرام هذا اذا قلنا داخل في حكم الحلال شنو يلزم؟ كل شيء لك حلال حتى الحرام يصير لك حلال لان الغايه تدخل في المغير مثل اتم الصيام الى الليل إذا قلنا الليل هو الغاية للصيام فإذا تدخل الوقت المغير معناها شنو أتم الصيام إلى الليل يعني الليل أيضا يجب فيه الصيام إذا قلنا كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام والغاية تدخل في المغير معناها الحرام كله راح يصير حلال وهذا يلزم بجمع ضدين لذلك دائما اذا كان الحكم الشرعي هو المغير والغايه لا تدخل في المغير قط هذا عندنا متيقن لكن منين احنا نحرج ان الغايه للحكم الشرعي ام للموضوع في هالقليل من الاحاديث واضح ان الغايه قيد للحكم الشرعي من بيان حكم الاشياء وهو الاباحه والحلميه لكن في الموارد التي لا نعلم ان الغايه قيد بالحكم لو قيد بالموضوع مثل اتم الصيام الى الليل لا نتوقف النتيجه هذا كان بدل المصنف فاذا النقطه الاولى اللي يقول المصنف يطرحها ان الغايه الرأي إلى قيد لا يفترض قطعا لا تسقط في المقيم من بيان لمبين. الموضوع الثاني اللي المقيم يبحث عنه قلنا أن دوائر الغاية إما إلى وإما حتى، صحيح؟ كل السمكة حتى رأسها مثلا، كل شيء لك خلال حتى أو تجينا بصيغة إلى كما نطرح في النحو أتم الصيانة إلى الليل. حتى إلها أقسام متعددة في اللغة العربية، لكن لا حتى التي يبحثها علماء الأصول في موضوع الغاية. إحنا القدر المتيقن في حتى عدنا حتى عاطفة وعدنا حتى جارة. العاطفة بمنزلة الواو العقصية، جاء من القوم حتى زيد يعني يبن، وعدنا زيد حتى جارة يعني بمنزلة حرف الجر. مثالا مررت بالقوم حتى بزيد، يعني شنو؟ يعني حتى من الجنة حتى زيدا، حتى زيدا مررت بالقوم حتى زيدا إلى جرة زيد. فإذا حتى تحمل إما عاطفة وإما جارة. الفرق بين حتى العاطفة وحتى الجارة ثلاث فرق في كل واحد. الفرق الآخر أهم لكم، حتى العاطفة تقبل الدخول على حرف الجر، أما حتى الجر لا تقبل الدخول على حرف الجر. ليش؟ لأنه ليس من الصحيح أن يتعقب حرف جر حرف جر آخر. هذه مسألة مطروحة بالنحو. فعندما تقول مررت بالقوم حتى بزيد، أي حتى بزيد، هاي تسمى جارة عاطفة، هاي تسمى عاطفة بعد. لأنه لو كانت جارة بما أن بزيد باع حرف جر، أي حتى العاطفة جميلة لا تدخل على حرف الجر. فإذا الميزان عندنا بمعرفة حتى العاطفة وحتى الجارة، حتى العاطفة تقبل الدخول على حرف الجر، حتى الجارة لا تقبل الدخول على حرف الجر. الفرق الثاني، حتى العاطفة زي ما سوى اتفاق لها هذا الكلام، حتى العاطفة قطعا ما قبلها داخل في ما بعدها، أو ما بعدها داخل في ما قبلها ما قبلها. هذا اسم يقين. ليش؟ لأن معنى العرف هو هذا. لما نقول جاء زيد وعمر يعني شنو؟ يعني مثل ما عمر جاء مثل ما زيد جاء عمر أيضا جاء. معنى العرف أن أمران يشتركان في حكم واحد. عندما أقول راح جاءت حتى الأنبياء يعني شنو؟ يعني الناس ماتوا والأنبياء ما ماتوا؟ لا، يعني الناس والأنبياء كلهم يشتركون في حكم الموت ولا ماتوا ولا ماتوا. معنى العرف أصلا هو هذا، ما بعد حتى يدخل حكما وروضا فيما قبلها. أما حتى الجارة، حتى الجارة من يحتمل ما بعدها يدخل فيما قبلها ويحتمل ما يدخل. فبناء على هذا الكلام، حتى إذا كانت موجودة في الكلام وهي عاطفة لا شك في دخول الغاية المهمة، من هذا هو مستوى العقل. اما حتى اذا كانت جاره هي هاي حتى اللي احنا متوقفين بها، يعني اذا تدخل في المغير او تدخل. فاذا موضوع البحث وين صار في حتى الجاره وليس في حتى العاطفه. فاذا كم نقطع المسارات اليقينيه في دخول الغايه في المغير؟ نقطتين. ثالث نقطه، اذا كانت الغايه من حكم الشر قطعا الغايه تدخل في المغير. ثلاث نقطة، إذا كانت أداة الغاية حتى العاطفة طبعا الغاية تدخل في المغير. أما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو كانت الغاية جارة، هل تدخل الغاية في المغير أم لا؟ الفجر فعل المصير بالرفض فيه. فكان هنا الان بعض التوضيحات الاخرى لهذا الموضوع وننتهي البحث في الجهة المنطوق بعدين ندخل في بحث الجهة المفهوم وموضوع الكلام. نعم صفحة 124 نعم لا ينبغي الخلاف خلاف ما هو في هذه المسألة لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما لا كانت غاية من حقه فمثال كل شيء حلال فإنه لا معنى لدخول معركة الحرام في حكم الحلال لأنه يلزم من جمع والدين مع النقطة يقولون وهي عدم دخول الغاية في المغاية قطعا إذا كانت الغاية أيضا من حكم الشرع وعند النقطة بالعكس قطعا الغاية داخلة في المغاية فيما إذا كانت الأداة حتى العاطفة إلا أن المقصود من كلمة حتى التي يقع فيها يقع الكلام عنها حتى تعرف الحرام مثلا هي حتى الجارة دون حتى العاطفة وإن كانت العاطفة تدخل على الغاية أيضا ليش؟ لأن العاطفة تدخل ما بعدها في حكم ما قبلها لأن هذا هو معنى العاطفة فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء مات الناس والأنبياء فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا بل حتى العاطفة تفيد تركي هذا بل حتى العاطفة تفيد شنو؟ تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغاية إذا جمال وكان عندك عزلة وجيل جاء لنا حتى العلماء حتى العلماء العلماء أفراد تاركين على سائر الناس إنما جاء الناس حتى يعني والعلماء تفيد أن ما بعدها أرقى مما قبلها فإذا كان مما قبل من وجهات الاجتماعية أقل حرر الدعوة بشكل أولى يكون هذا البعض هو أدم هذا الدعوة أفراد المضيئة في القوة أو الضعف أو الضعف الدين جاء الحجاج الراكبين حتى المشاة وصادقا بعرض الفنشي وعرض الفن على الدواب مثلا فإذا راح الدابة رجع من الحج حتى إذا كان الماشي رايح على قدميه رجع من الحج بشكل أولى إن كان الراكب أيضا رجع له المشي أبطأ وأضعف الحركة من الراكب فكيف يتصور أن لا يكون معكم دهاء بحتى العاطفة داخلا في الحكم في حكم ما قبلها بل قد يكون هو الأسبق في الحكم يعني ما بعدها أسبق نحن مات كل أذن حتى آدم في حين آدم من حيث الكلام أسبق بالموت من بقية الآباء وهكذا المسألة معروفة فإذا في المقصود في من دخول غاية المغاية نقص الأجل المتوكلة فرد نقطة قطعا لا تدخل إذا كانت الغاية أيضا من فقط فرد نقطة قطعا تدخل إذا كانت الغاية عاطفة الأداء عاطفة أما على جارة متوقفين عند المسلمين هاي الجهة الأولى الجهة الثانية من البحث
فكيف لا يتصور أن لا يكون معقول بها داخل الثاني يجب أن يتصور
نعم كيف يتصور
نعم الجهة الثانية من البعض وهي جهة المفهوم هل للغاية المفهوم أم ليس للغاية المفهوم مثل وجه المسألة نذكر مثال إذا المولى قال لعبده صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر صم من أول الشهر إلى اليوم العاشر إذا أدنى المغية من أول الشهر إلى اليوم التاسع بحيث اليوم التاسع داخل في الصيام وأدنى أداء اللي هي إلى وعندنا غاية اللي هو اليوم العاشر، وعندنا ما بعد الغاية من 11 مع 16 إلى آخر. إذا المولى قال صم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر 9 أيام قطعية الوجود في الصوم، هذا لازم نصوم ما حد أشكال فيه. لكن إذا قلنا الله لها مفهوم، معناته شنو؟ معناته صوم إلى اليوم التاسع من يوم 11 و12 و13 فوق، إلى جنة للغاية مفهوم شنو؟ لا يجب فيها الصيام. أما إذا قلنا ليس للغاية مفهوم صوم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر 9 أيام يجب فيها الصيام، أما حكم 11 و12 و13 المولى ساق من يدرشن الحكم. فيقول لحد شيء فيدنا المفهوم حين الوجود، يفيدنا الدليل الشرعي من يوم المولى يقول الصوم من اليوم العاشر 9 أيام يجب فيها الصيام. فإذا كان بالغاية أكو مفهوم قطع أدنى للحكم الشرعي أن من يوم 11 و12 و13 لا قوة فيه بناء على المفهوم. أما إذا قلنا ما أدنى مفهوم للغاية يعني 9 أيام روحة الوجود، أما للبحث 12 و13 بسكوت الكم ما يريد هذا يروح بحث عن الدليل. إذا لقينا دليل نعمل به، إذا ما لقينا الدليل شنو؟ نأخذ البراءة عن التكليف. فإذا الغاية إذا كان لها مفهوم المراد من اليوم العاشر المراد منه 4 غاية، لكن حكم اليوم العاشر شنو؟ حكم اليوم العاشر هذا مرتبط من جهة الأولى من البعض اللي تقدمت، هذا مرتبط في مبنانا أن هل الغاية داخلة في المغير أم لا. إذا كانت الغاية داخلة في المغير فمعناها يجب الصوم اليوم العاشر أيضا يجب فيه الصوم. إذا كانت الغاية لا غير داخلة في المغير معناها يجب الصوم فقط 9 أيام في اليوم العاشر ولا يصوم في 11 و12 و13 لا يجب فيه الصوم. بنواضح البحث نبطل عنه البحث. فرد نقطة، هل للغاية مفهوم أم لا؟ إذا قلنا للغاية مفهوم حكم يوم 11 و12 و13 لا يجب فيه الصوم. إذا قلنا للغاية لا مفهوم حكم 11 و12 و13 مسكوت عنه. أما حكم اليوم العاشر اللي هو الغاية هذا شنو حكمه؟ هذا متفرع على البحث الثالث، الغاية إذا كانت داخلة في المغير يجب فيه الصوم، غير داخلة في المغير لا يجب فيه الصوم. المغير في انتخاب المبنى يقول الغاية يحتمل أن تكون قيدا للحكم، مثل كل شيء من خلال حتى تعرف أنه المقطوع إذا كان منها القبيل طبعا بالغاية المفهوم، يعني صار مبنى مثل المبنى بمفهوم الشرط. إذا كان الشرط قيدا للحكم فالمفهوم الوصف أيضا نفس الكلام، إذا كان الوصف قيدا للحكم فأقول المفهوم. أما كان إذا كان قيدا للموضوع لا مفهوم. الغاية إذا كان قيدا للحكم إلى المفهوم، أما إذا كانت قيدا للموضوع أو لمتعلق الحكم لا مفهوم. بالنتيجة المصنف يقول ولكن الظاهر الأرضي أن الغايات دائما قيدا للأحكام، فإذا كانت قيدا للأحكام شنو؟ للغاية تشيكم مفهوم. وخلاصة الكلام، هل للغاية مفهوم؟ نعم للغاية مفهوم عند المصنف. ليش؟ لأن مبنى أن الغاية قيدا للأحكام دائما لا يوقفها. هسه اكو بعض التوضيحات الأخرى احنا راح نجي نوضحها في أثناء التفصيل. الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا، لأن مفهوم الغاية هذا هو المفهوم من الجهة الأولى، فإنه قد اختلفوا في أن التقليد بالغاية يتم الصيام إلى الليل أو الصوم في اليوم العاشر مع خطأ النظر عن القرائن الصارف القرائن التي تبين لنا على أن هذه الغاية موجودة أو من المفهوم يعني. هل يدل مو على شخص الحكم هنا؟ هل يدل على انتفاء صنف الحكم أما وراء الغاية؟ ومن الغاية نفسها؟ إذا أن ينتهي هذه الغاية داخلة المبينة أو داخلة المبينة أنا نقصن بنجم في سطر واحد. هل الغاية مفهوم مفهوم غيره؟ هل الغاية داخلة في حكم المبينة أم غير داخلة؟ إن هذا متفرع على نقصن بقول الغاية المبينة أو عدم. سنقول أن المدرج في دلالة الدليل أن الدليل في دلالة الغاية على المفهوم كالدليل كالمدرج الشرط والوصف. فإذا كانت الغاية قلبا للحكم مثل كل شيء لك حلال كانت ظاهرة في انتفاع الحكم فيما وراء الغاية. وأما إذا كانت الغاية قلبا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم. الموضوع أحلام واضح. المحمول المراد منه متعلق الحكم. توضيحا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى في آية النزول يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا عندنا موضوع وعندنا حكم وعندنا متعلق الحكم. أي حكم؟ الوجوب فاغسلوا هذا الوجوب. وعندنا موضوع من هو؟ اليد يجب غسل اليد. ولكن عندنا متعلق للحكم يعني الحكم يجي يرتبط بشيء اللي هو ذاك الشيء يرتبط بالموضوع. شنو متعلق الحكم؟ هو الغسل. لأن القرآن يقول فاغسلوا يجب الغسل لليد. فعندنا حكم وعندنا ما يتعلق به الحكم وعندنا موضوع الحكم. الحكم هو الوجه متعلق الحكم هو الغاية. موضوع الحكم شنو هو؟ اليد. إنما ابن يقين بأن الغاية تغسل وجوهكم إلى ووجوهكم إلى مرافق. إنما ابن يقين بأن الغاية للموضوع مو غاية للحكم. إذا كانت الغاية للحكم للغاية مفهوم. أما من قريب هيك أمثلة تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا القيد قيد لليد قيد للموضوع مو لوجوب الحكم. ليش؟ لأنه أكو أحوال أربعة في موضوع اليد تحديدا. ما هي اليد؟ اليد من القرآن يقول ارسلوها يا يد. اليد كلها تطلق على الكف بس الكف على رحمة من اليد وتطلق على الكف إلى الذن وتطلق على الكف إلى المرفق وتطلق على كل اليد بما صحيح؟ إذا أربعة أقوال في موضوع اليد. القرآن عندما يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إليه المطلوب البسيط. هل الكف واحدة؟ محتملة. هل الكف إلى الذن؟ محتملة. الكف إلى المرفق؟ محتمل. كل اليد ايضا محتمل. لكن عندما تيجي الغاية تقيد الموضوع يرتفع الاجمال. الاحتمالات الثلاثة تصير مثبت ان احتمال واحد. عندما يقول فرسل وجوهكم وايديكم الى المرافق يعني شنو؟ يعني اليد اللي اخذناها يا هي القسم الثالث الثالث الى المرفق. بين لنا هذا المجمل باليد. فإذا هل قدير من الآيات تكون قيد بالموضوع؟ إذا كان قيد بالموضوع هل يدلل على عندما بعد المرفق لا يجب الغسل؟ لا. قيد بالموضوع مو قيد بالموضوع. إذا صار هالشيء فإذا الغاية إذا كانت قيدا بالمتعلق الغسل قيدا بالموضوع اليد ما إذا كانت قيدا بالحكم المسلم. في الواقع المصنف مو بعد يقطع يقول قطعا إذا كانت الغاية قيدا بالموضوع أو بالمتعلق الموضوع الغسل ما عليه المسلم. يقول ما يدري متوقفين. لذلك هنا السنة والشيعة اتفقوا في هاي الآية لأن الآية قيدا بالموضوع. اتفقوا السنة والشيعة في غسل اليد إلى المرفق متفق عليه. والشيعة أيضا يفتون مع الشيعة في الفتوى في الأطوال الصناعية مع الاسم يقول أن الغسل يتم من المنفق يجوز أن يتم من المنفق إلى رؤوس الأصابع ولكن عملا يفتون من رؤوس الأصابع إلى المنفق بالعكس يعني يفعلون ما لا يقولون أو يقولون ما لا يفعلون فإذا قليلا من موجودة من أن الغاية قيدا من الموضوع صار منها اتفاق بين السنة والشيعة ما في خلاف في هذه المسألة أن الغاية إذا كانت قيدا من الموضوع ما في خلاف فيها أنها لا فإذا كانت قيدا من الحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراء الغاية وأما إذا كانت الغاية قيدا من موضوع مثل اليد أو المحمول فقط مثل الغسل فلا دلالة لها على المفهوم بعضها مفهوم وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في عدم دخول ما بعد الغاية ثم قبل الغاية عند وجود المفهوم مثل قوله عليه السلام كل شيء طالب حتى تعلم أنه نجس قطعا هنا ما بعد الغاية غير داخل فيما قبل الغاية وكذلك المثال كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام إلى آخره وإن لم يعلم ذلك من القرائن إذا ما لم أجل قرية مثل ما نقلت يتعلق بالفقه فلا يبعد القول مثل ما يقول لا يبعد من العلمين بالموضوع من صغر والظهور دليل وجداني والدليل الإنسان يحتاج فيه الرجوع إلى كل إنسان إنسان شخص شخص يشوف البان شنو فلا يبقى يقول بظهور الغاية في رجوع الغاية إلى الحكم وأن الغاية غاية للنصف الواقع قبل الغاية يعني المغير يقول أن الغاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان ويحتاج إلى القرينة ولكن عند الإطلاق يحمل أن الغاية قيدا بالحكم على الموضوع فالقول إذا بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا كم مفهوم قاعدنا؟ لا شرع وقت ومعرفة اثنين عند المفهوم واحد معرفة المفهوم الشرط والغاية له مفهوم الوقت لا
مفهوم
إذا كان مفهوم قيمة للموضوع إيه لكن المفهوم قال لا تجعل لا تجعل الأوصاف ليس قيدا بالأحكام وإن المفهوم بالأحكام الغاية دائما قيم الأحكام لا هاي المفهوم الثالث الرابع هو مفهوم الحق الحق إلى أطلاق ثلاث أطلاق أدبي ونحوي والبلاغي ثلاث أطلاق أصولي الأطلاق البلاغي الفقر هو القصر قصر الشيء على شيء يسموه خطرا الفقر الأصولي أوسع وأعم من الفقر الأدبي يعني الفقر الأصولي يشمل الفقر الأدبي ويشمل الاستثناء الأدبي أي استثناء كلمة إلا كلمة سوى ما خلا ما عدا وإلى آخره كما يشمل إنما وما شمل فإن الفقر الأصولي أوسع وأعم من الفقر البلاغي الحصر البلاغي هو القصر الحصر الأصولي هو القصر مع الاستثناء في كل اسم الحصر حتى الحصر مرة يكون بالأدوات مثل جائم القوم إلا زي وأحيانا الحصر يكون في الجمل مثل إياك نعبد وإياك نستعين تقديم ما حقه التأثير يفيده الحق من الوزن وإلى آخره لأن هذا المطلب ما ذيك التوضيع الزايد وهو عمر وجداني احنا نعتمد فيها على التحقيق اكثر اقول ايش هم اسرع شوي ايضا خلاها السلامة يقول الحصر احيانا يفيدنا المفهوم احيانا يفيدنا على المفهوم قال الاما تابع خال تابع للادوات اذا كانت الادوات مثل استثنائية مثل الا وما اشبه يمكن ينظر البصمة اما اذا كانت الادوات استثناء وصفية فهذا راجع إلى مفهوم الوصف إذا جمع ما في الوصف المفهوم من دونها إذا جمع ما في الوصف النامع من دون ما في الوصف. القصر له معنيان. المعنى الأول القصر اللي هو بالاصطلاح المعروف عند العلماء البلاغ، سواء كان هذا القصر من نوع قصر السفع على الموصول نحو لا سيف إلا بالفقار ولا فتى إلا علي. إهنان الصفة هي الفتوة، الموصول هو علي عليه الصلاة والسلام. عندما نقصر السفع على الموصول يعني صفة الفتوة عليه الصلاة والسلام. أنا يقول القصر من نوع قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة يعني الموصوف ليست له صفة أخرى غير هذه الصفة، مثل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلهم رسل مثل وما أشبه، أو إنما أنت منذر. فكأن وجود صفة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام فقط هي صفة الرسالة. طبعا هذا المقام كله القصر البلاغي هذا في مقام البلاغة، مقام المبالغة وإظهار الفضل والتركيز على نقطة معينة وإثبات شيء واضح لا ينفي ما عدا. لكن في مقام المبالغة في الشيء أحيانا نقصر الصفة على الموصول لا تفعل له، أحيانا نقصر الموصول على الصفة وما رحمه إلا رسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، واحد يكتشف بين الذي يبدا صفه الرساله عنده بهذا في مقام المبالغه والا عنده صفات اخرى. اثنين، ما يعم القصر والاستثناء، اللي القصر الادبي والاستثناء الادبي والثلاثي يسميه حصر اصولي الذي لا يسمى قصرا من اصطلاح البلاغي. ما هو؟ فشربوا الا قليلا، شربوا الا قليلا، هذا في القصر طالوت عندما امره ان لا يشربوا من النهر اللي مر عليه واجره، فشربوا ليش طالوت شربوا الا قليلا. إلا قليلا هنا استثناء، يقول المستثنى من ولكن شاربين، المستثنى من هو ذو القلم ما شربوا، فشربوا ذلك شربوا إلا قليلا يعني ما شربوا. والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني، هذا هو الاصطلاح الأصلي. اختلاف مفهوم الحصر في اختلاف أدوات، أدوات الحصر متعددة، إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر، ففي بعض الأدوات يجب المفهوم في بعض الأدوات لا يجب كما ترى. فلذلك كان علينا أن نبحث عنها عن أدوات الحصر واحدة واحدة. فنقول الأداة الأولى للحصر هي إلا، وكلمة إلا تأتي لثلاثة وجوه، تأتي صفة إلا صفة بمعنى غير، جاء من القوم إلا زيد أحيانا صفة يعني غير زيد مثلا، أو تجي استثنائية، أو تجي أداة حصر بعد النفي. في الواقع الأداة إلا إلها معنى إما صفة وإما استثناء، لكن الاستثناء مرة يكون في الجمل الموجبة نسميه استثناء، مرة يجي في الجمل المنفية في المصارف نسميه أداة حصر بعد النفي. فهذا أداة حصر بعد النفي يقدر شيء ثاني على الاستثناء، هو نفس الاستثناء. ولعل المصنف إذا كان كل يدل به الاستثناء الموجب والسالف ألا السالف يعني، أما إلا الوصفية فهي تقع وصفا لما قبلها كسائر الأوصاف الأخرى مثل جاء المجيد العالم أو ما أشبه، فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف جهة الوصفية. فإن قلنا هناك أن بالوصف مفهوما فإلا الوصفية أيضا شو يكون لها مفهوم، وقد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له. مثاله، فإذا قال المطر إذا قال واحد يطر على مادة بأنه مدمون لزيت إقرار الأقل على أنفسه شيء ناخذ أو فجر فنأخذ به. فإذا قال المطر في ذمة لزيت عشرة دراهم إلا درهمون، هذا إلا درهمون معناته غير درهم، إذا ينظر هنا صورة صفة لما في ذمته، فإذا في ذمة شنو؟ دراهم متعددة مو درهم واحد، أنت تقول شلون؟ فإذا المعنى بما أن إلا وصفية ولا مفهوم للوصف، هاي الجملة لا تنفي ما عدا في ذمة لزيد دراهم، هذا مو معناته أنه في ذمته بعد ما في بيت أو ما في مثلا غرار أو حاجات أو سلع أخرى، فقط هذا إثبات الدوام لا ينفي السلع الأخرى أو الأشياء الأخرى اللي في قمته بجعل إلا درهم ورصفا فإنه يثبت في قمته قمة المكر تمام العشرة الدراهم الموصوفة بأنها ليست بدرهم واحد ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نصف درهم الفرق بين إلا الاستثنائية وإلا الوصف الشرعي الفرق يظهر في الإحرام إذا كان ما بعد إلا ياخذ حكم ما قبل إلا يصير وصفية أو يكون له جملة مرفوعة مثل في جملة لزيد عشر دراهم إلا درهمون هاي الوقع بدرهم قليل على أن إلا وصفية أما إذا كان ما بعد إلا منصوب ولأن الاستثناء من المنصوبات دائما بالفعل قليل على أن إلا شنو استثناء إذا جاء من قوم إلا زيدين إلا زيدين منصوب يصير معناته أن إلا استثنائية ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم مسبب ولا مفهوم لها حين بدل فلا تدل على عدم ثبوت شيء آخر دليل يكفي بين لزيد نفرة في ذمته وأما إلا الاستثنائية فلا ينبت الشك في دلالتها على المفهوم بين الاستثناء دائما يفيد المفهوم فإن الوصفية لا تفيد المفهوم الاستثنائية تفيد المفهوم وهو انتفاع حكم المستثنى منه عن المستثنى المستثنى منه جاء للقرب المستثنى زين إلا لأن إلا موضوع لإخراج إخراج حكم المستثنى عن المستثنى منه وهو الاستثناء إخراج الاستثناء ولازم على الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص لأن دائما المفاهيم لا تجد فيهم تكون من قبيل اللازم البين بالمعنى الأخص يعني لا يحتاج إلى تصور الطرفين وتصور المستوي الحكم بينهما بمجرد أن قال المنطق طبعا من يؤلم بكل مثل إن جاءت غير فاكر أن يكون المستثنى محكوما بمفيد حكم المستثنى من جاء عن القوم إلا زيدان معناه القوم له الحكم الذي أما زيد حكم المجيد ما هو عليه ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضه ان هذا المفهوم غير مبين وقالوا ان هذا حكم المستثنى هل من باب المنطوق هذا المصنف يقول لا هذا من باب حكم المفهوم واما اداه الحصر بعد النفي اللي هو الاستثناء الثالث نحو لا خلافه نفي الا هذا استثناء جاء بعد النفي لا خلافه الا بطهور هذا قطعا يفيدنا المفهوم يعني الصلاه من دون طهاره باطله فهي في الحقيقه للنفي إلا الاستثنائية فإذا كانت إلا الاستثنائية تفيدون المفهوم سواء كانت موجبة أو كانت ثالثة فمن هذا عرف على الكلام إلا نوعين وصفية استثنائية الوصفية لا مفهوم لها الاستثنائية لها حتى ننظر إلى بقية الأدوات شو المصنف وصلى الله على محمد وعلى آله.